السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أفضل عمر، مع أطيب حياة، مع أبرك وقت، مع اليوم النبوي، ونحن نترحل في هذه الحلقات مع أويقاته المباركة. ارتفعت الشمس حسناء، وقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه الذي جلس فيه بعد صلاة الفجر وحوله أصحابه، وذهب أصحابه، كل ذهب إلى بيته أو بستانه أو تجارته، أما نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من المسجد. وإذا خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد قدم يسراه في الخروج وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ثم يذهب، فإلى أين يذهب؟ يذهب إلى بيوت نسائه، حجرات نسائه، يطوف عليهن. وحجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلها في شرقي المسجد تقريبا، في الجهة الشرقية من المسجد. الجهة الشرقية الجنوبية فيها حجرة عائشة وحجرة حفصة وحجرة سودة، والجهة الشرقية الشمالية فيها حجرة أم سلمة وحجرة زينب بنت جحش. وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب زينب بنت جحش. فيطوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البيوتات جميعا، على هذه الحجرات يطوف عليها جميعا، يدخل على كل بيت. فإذا دخل البيت، أول شيء يفعله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أنه يشوص فمه الطيب بالسواك، فيستاك صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت يطيب فمه، حتى إذا تحدث مع زوجه تحدث بفم طيب، إذا قبل زوجه قبلها بفم نظفه واعتنابه، وقد كان فمه طيبا مطيبا صلوات الله وسلامه عليه. لكن لاحظ الاعتناء عند الدخول على الزوجة، عند الدخول على زوجه يعتني بفمه فيطيبه بالسواك، فقد يدنو ويهمس وقد يدنو ويقبل، فليكن طيب الفم عند القرب من الأهل. فإذا دخل البيت قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أهل البيت، فيسلم سلاما عاما ثم سلاما خاصا على أهل البيت، واللي في البيت يا عائشة يا حفصة يا أم سلمة. دخوله الصباحي هذا وطوافه هو إيناس للزوجات كلهن، لأن زوجاته تسع زوجات، فهل كل واحدة بتنتظر تسع أيام حتى يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل معقول أن أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله سيترك زوجته تسع أيام لين جهة الدور؟ لا، لابد أن يكون له في كل يوم إطلالة يؤنس بها حياتها ويعطر بها سمعها وينعش بها وجدانها. فيدخل على هذه البيوت بيتا بيتا ويجلس مع كل واحدة منهن جلوسا قليلا، أقدره تقديرا تقريبا خمس دقائق: كيف أصبحتِ؟ كيف جميع هيئتك؟ كيف حالك؟ كيف كل بارحة؟ أتاكم أحد؟ هذا الحديث الزوجي المؤنس، يعني الحديث الزوجي ما هو لازم يكون عن الأحداث الكبرى في الحياة، خصائص المرأة. وعلشان يطوف على تسعة أبيات يمكن يحتاج له ساعة ونصف، يعني لا تقريبا، يعني كل عند كل واحدة خمس دقائق يعني أكثر من نصف ساعة. فهذا الطوافان على هذه البيوت وهذا الإيناس هو إنعاش وجداني للزوجة وتجديد للعهد وإشعار كل واحدة منهن إن لها حضور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن في صباح يومه يبتدئ هذا الصباح بالوقوف عليها والسلام عليها والحديث معها ومؤانستها ولو كان قليلا، وكأني بكل واحدة منهن تقول قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولذلك هذا القليل ربما دخل على المرأة منهن وهي في مصلاها تذكر الله، وخرج وهي على حالها وهي لا تزال في مصلاها، لأن دخوله دخول قليل، فقط إنعاش في الحياة، إشعار بالاهتمام، إشعار بالأهمية، إشعار بالتعاهد. في هذا الطواف ربما سأل، ربما قال لهم هل عندكم طعام؟ هل عندكم شيء؟ فإن كان عندهم طعام قربوا إليه هذا الطعام، وغالبا ما يكون طعاما خفيفا مما يؤكل في الصباح، قد يكون تمر أو أقط أو حيس. الحيس هو طعام من طعام العرب سريع التحضير، عبارة عن أقط وتمر وسمن، سريع التحضير، فيعد ويسمى الحيس. فربما قدم له حيس، ربما قدم له شراب مثل لبن أو نبيذ، والنبيذ النبوي طبعا لا يذهب، تذهب أذهانكم بعيدة إلى ما يسمى الآن بالنبيذ. النبيذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن تمر أو زبيب يلقى في الماء حتى يصبح الماء حلوا، لأن مياههم مياه آبار، ومياه الآبار مالحة، فتحتاج إلى شيء يكسر ملوحتها، فيضعون في الليل تمر في الماء، فإذا أصبح الصباح شربوا هذا الماء، فإذا هو قد عذب وأصبح في حلاوة التمر أو حلاوة الزبيب فيسمى نبيذ. فإذا سمعت شرب النبي نبيذا أو شرب أبو بكر نبيذا، فهو هذا التمر، فهو هذا الماء المحلى بالتمر أو المحلى بالزبيب. فقد يعطى النبي النبيذ فيشربه اللي هو هذا النبيذ. هذه وجبة صباحية. في معلومة عجيبة، هذا الطعام الذي يؤكل الصباح اللي احنا نسميه الآن الإفطار كان يسمى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الغداء. في الغداء عندهم هو الطعام الذي يؤكل في الغدوة، يعني في أول النهار، فطعام أول النهار غداء يسمونه غداء لأنه يؤكل في غدوة النهار في أول النهار، وطعام المساء يسمونه عشاء لأنه يؤكل في العشي، يعني ما بعد الظهر يسمى عشي. فتسمية طعام الصباح غدا لأنه في الغدوة في أول النهار. يجلس النبي هذه الجلسات القليلة القصيرة، وقد يأكل هذا الطعام الخفيف، وأحيانا يسأل فيقول هل عندكم طعام؟ فتجيبه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تعيش الكفاف، لا والله يا رسول الله ما عندنا شيء. يا لله لأمهات المؤمنين، يطلب النبي طعاما في الصباح ليأكله فيكون الجواب لا والله يا رسول الله ما عندنا شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم، فيصوم مع أنه ما نوى الصيام، لكن صيام التطوع لا يحتاج إلى نية من الليل، مادام ما وجد طعام النهار في أول النهار فإني إذا صائم. ثم إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه عاد إلى المسجد ليعيش بعد ذلك في المسجد المرحلة العملية اللي أراها هي أقوى مرحلة في النهار، مرحلة الضحى في المسجد. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ضحى، قد تعالى النهار، ذهب أصحابه، اللي عنده حاجة قضاها، وهو قضى حاجته في الطواف عاد إلى المسجد. إذا دخل المسجد ذكر ذكر الدخول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد توجه إلى سارية تسمى الآن سارية المهاجرين، هي موجودة الآن في الروضة الشريفة. طبعا السارية عبارة عن جذع مثل هذه الجذوع، هذه السارية هي ثالثة من جهة القبر والثالثة من جهة القبلة، تسمى سارية المهاجرين، تسمى سارية عائشة، تسمى سارية القرعة. هي ثالثة من جهة بيت النبي، وهي الثالثة من جهة القبلة، وهي معروفة الآن وصورتها مشهورة. فيصلي عندها صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، فإذا قضى صلى الله عليه وسلم تحيته قام إلى مجلسه. مجلسه فيما يبدو أنه شرقي المسجد جهة الروضة الشريفة، بحيث يكون ما خلفه حجرة عائشة رضي الله عنها، وعن يساره باب حجرة عائشة الذي يدخل الباب الذي يدخل إلى حجرة عائشة. فيجلس في هذا المجلس، وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم الذين فرغوا من أشغالهم يأتون إليه في هذا المجلس. يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب ظروفهم وحسب فراغهم، ويحرصون على هذا الحضور، بحيث أن اللي عنده انشغالات عندهم انشغال يتناوبون الحضور إليه، بحيث أن المشغول ينيب غيره في الحضور، علشان إذا انتهى من الحضور رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، رجع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه فأخبره بما جرى. يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشتغل في نخله وأنزل أنا، وأمسك نخله أشتغل فيه وينزل هو، والذي ينزل يخبر من لم ينزل بما جرى. يجتمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ليجري في هذا المجلس حديث من أعذب الحديث، في شجون من أجمل الشجون. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مجلسه؟ كيف كان يدير حديثه؟ كيف كان يتحدث؟ ما هي طريقته في الحديث؟ ما هي طريقته في إدارة الموضوعات؟ ما هي طريقته في طرح القضية؟ ما هي طريقته في استنفار الأذهان؟ انتهى الوقت. تتبع هذه الطرق النبوية الرائعة العظيمة التي كانت تدار في أعظم مجلس وأشرف مجلس وأزكى مجلس في الروضة الشريفة، حيث هناك محمد صلى الله عليه وسلم، فإلى هناك بأرواحنا وقلوبنا ووجداننا في الحلقة القادمة إن شاء الله.